أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
انتهى النوع الأول مما ذكر الشيخ من علوم القرآن ومقاصده، وهو متعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى والإيمان. وقبل أن ننتقل عنه، يجدر أن نشير إشارة عابرة إلى ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن. القرآن كتاب الله، وهو كتاب توحيد وكتاب تربية وأحكام وأخلاق، كتاب هداية للتي هي أقوى. القرآن أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتحدى الله رب العالمين أولئك القوم، وكانوا من الفصاحة والبلاغة بمكان، وكانوا يقدرون الكلمة البليغة الفصيحة ويحترمونها ويعرفون قدرها وسموها وعلوها ولألاءها. فأنزل الله تبارك وتعالى القرآن بهذه اللغة العربية، وتحدى بها الخلق أن يأتوا بمثله. تحدى الله تبارك وتعالى أولئك القوم أن يأتوا بمثل القرآن، أو بمثل عشر سور منه، أو بمثل أقصر سورة فيه. والتحدي قائم إلى أوان رفعه من الصدور والسطور بين يدي الساعة، وهو تحد صارخ لقوم مكذبين معاندين. وكل أسباب قبول التحدي كانت متوفرة عنده، فهو يتحداهم في مجالهم وما سبقوا فيه، ثم هم أحرص ما يكونون على دحضه ونسف حجته وإذهاب برهانه. ثم إن الدواعي مراغبة لإقدامهم على قبول هذا التحدي، لأن المرء قد يتحدى من هو قادر على قبول التحدي وقابل على أن يكون له الغلب فيه، ولكن لا تنشط نفسه لقبول هذا التحدي، فحينئذ ينصرف عنه. ولكن هؤلاء شروط التحدي كانت متوفرة لديه، ومع ذلك احترموا عقوله فلم يقدموا على هذا التحدي، لأنهم علموا أن هذا الكلام ليس من كلام البشر، وإنما هو كلام رب البشر، فكيف يمكن أن يعارضوا أو أن يأتوا بمثل أقصر صورة فيه؟ إلا من كان من ضعاف العقول كمسيلمة الكذاب، فإنه قبل ذلك التحدي وادعى أنه يوحى إليه، فأتى بكلام يضحك الثكلى إبان موت وحيدها وفقيدها، إلى غير ذلك مما شنع به على رؤوس الملأ إلى يوم الدين. إذن أنزل الله تبارك وتعالى القرآن وتحدى القوم أن يأتوا بمثل أقصر صورة منه. لم يكن فيه عندما أنزله الله تبارك وتعالى بمكة لم يكن فيه تشريعات ظاهرة ولا أحكام مفصلة، لأن هذا وقع بعد الهجرة وفي المدة المدنية. وأما بمكة فلم يكن ذلك كذلك، ولم يكن هنالك من الإعجاز العلمي المزعوم ما يمكن أن يقف أمامه أولئك المتحدين مكتوف الأيدي، ولكن هذا النظم، هذا الكلام هو كلام الله، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد عاش بينهم 40 سنة، يعرفون كلامه ويدركون طبقته في البلاغة والفصاحة، وإنها لفي أعلى كلام البشر، ولكن لما أنزل الله القرآن علموا أن هذا الكلام ليس من كلام محمد. فالتفاوت بينهما كالتفاوت بين الرب والعبد، بين الخالق والمخلوق. لذلك كانوا حريصين على أن يستمعوا القرآن، ولكن بحيث لا يراهم أحد ولا يعلم أحد عنهم أنهم يصنعون. القوم في هذا العصر مفتونون بما يسمى بالإعجاز العلمي. هناك فرق كبير بين الحقيقة العلمية والفروض العلمية. الفروض العلمية ما هي إلا مقولات تخضع للتجربة والنظر فتصح أو لا تصح، فتقبل أو لا تقبل، فتزيف أو لا تزيف، فروض علمية. وأما الحقائق العلمية الثابتة فهي حقائق علمية ثابتة، لا يمكن أن تنافي القرآن ولا أن تصادمه، ولا يمكن أن ينافيها القرآن ولا أن يصادمه. فالحقائق العلمية متسقة مع كلام رب البرية، لأن هذه الحقائق العلمية خلقه والقرآن كلامه، ولا يمكن للصادق أن يخالف قوله فعله، وإنما يكونان متسقين. إذن الحقائق العلمية متسقة مع القرآن، وأما الفروض فكلما عنا فرض من رجل مشتغل بعلم من العلوم الدنيوية العملية أو النظرية طار أقوام من جلدتنا يقولون عندنا في القرآن هذا الذي يقولون، وسبق القرآن إليه، ثم بعد حين يظهر خطأ ذلك الفرض العلمي، فماذا نقول للناس؟ قال المصنف رحمه الله: النوع الثاني من علوم القرآن ومقاصده علم الآداب والأخلاق الكاملة. القرآن الكريم كتاب تعليم وإرشاد، وكتاب تربية على أكمل الأخلاق وأحسن الآداب وأسمى الأوصاف، وحث عليها بكل وسيلة وزجر عن ضدها، ولا يوجد خلق كامل إلا وقد دل عليه القرآن، ولا أدب حميد إلا وقد دعا إليه وبين، والأخلاق الكاملة والآداب السامية تجعل صاحبها مستقيم الظاهر والباطن، معتدل الأحوال، مكتمل الأوصاف الحسنة، طاهر القلب نقية من كل درن وآفة ونقص، قوي القلب متوجها قلبه إلى أعلى الأمور وأنفعها، قائما بالحقوق الواجبة والمستحبة، محمودا عند الله وعند خلقه، قد حاز الشرف والاعتبار الحقيقي، وسلم من كل دنس وآفة، قد تواطأ ظاهره وباطنه على الاستقامة وسلوك طريق الفلاح. وعلو مكانة المتخلق بأخلاق القرآن وآدابه لا يمتري فيه بل له أدنى مسكة من عقل، لأن العقل من أكبر الشواهد على حسن ما جاء به الشرع. لهذا ينبه الله أولي العقول والألباب ويوجه إليهم الخطاب، لأنه كلما كمل عقل الإنسان عرف كمال ما جاء به الشرع، وأنه يستحيل وجود قانون أو نظام أو غيرهما يقارب ما جاء به القرآن كمالا وفضلا ورفعة وعلوا ونزاهة، ويعرف ذلك بتتبع ما جاء به القرآن. فمن أخلاقه وآدابه التي فاقت جميع الأخلاق الحث على الإخلاص لله في الأقوال والأفعال، والإنابة إلى الله في جميع الأحوال، كما أمر الله بالإخلاص في آيات عديدة، وأثنى على المخلصين والمنيبين إليه، وأخبر أنهم المنتفعون بالآيات. فالإنابة هي انجذاب القلب وإقباله التام على الله، ويتحقق ذلك بالإخلاص لله في كل ما يأتي العبد وما يذر في معاملته لله، والقيام بعبوديته، وفي معاملته للخلق والقيام بحقوقهم. فأصل استقامة القلب بهذين الأمرين، فإن المنيب المخلص لله تعالى قد استقام على الصراط المستقيم، وقد تواطأ ظاهره وباطنه على الخير المحض، وقد سهلت عليه الأعمال بما في قلبه من قوة الإنابة، وما يرجو من ربه من جزيل الثواب. ولا يخفى أن النصيحة التي هي الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أخرجه مسلم من غير تكرار. قال المصنف: ثلاثا، والتكرار عند الترمذي والنسائي، لا يمكن وجودها ولا تمامها إلا بهذين الأمرين. فالمنيب المخلص لله لا تجده إلا ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم. وقال تعالى: منيبين إليه. وقال تعالى: إن في ذلك لآية لكل عبد منيب وجاء بقلب منيب. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار: أفضل الأمة، يبغون فضلا من الله ورضوانا. وقال تعالى: لا خير في كثير من ندواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالمخلص لله قد علق قلبه بأكمل ما تعلقت به القلوب من رضوان الله وطلب ثوابه، وعمل على هذا المقصد الأعلى، فهانت عليه المشقات وسهلت عليه النفقات، وسمحت نفسه بأداء الحقوق كاملة موفرة، وعلم أنه قد تعوض عما فقده أفضل الأعواض وأجزل الثواب وخير الغنائم. وأيضا من ثمرات الإخلاص أنه يمنع منعا باتا من قصد مراءاة الناس وطلب محمدتهم والهرب من ذمهم والعمل لأجلهم والوقوف عند رضاهم وسخطهم والتقيد بإراداتهم ومرادهم. وهذا هو الحرية الصحيحة، أن لا يكون القلب متقيدا متعلقا بأحد من الخلق. ومن ثمرات الإخلاص أن العمل القليل من المخلص يعادل الأعمال الكثيرة من غيره، وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أخرجه البخاري. وأنه أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، كما في حديث الصحيحين. وأن المخلص يصرف الله عنه من السوء والفحشاء ما لا يصرفه عن غيره. قال تعالى عن يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قرئ بكسر اللام وفتحها المخلصين والمخلصين، وهما متلازمتان، لأن الله تعالى لإخلاصهم جعلهم من المخلصين. فالمخلصون هم خلاصة الخلق وصفوتهم. وهل يوجد أكمل ممن خلصت إرادتهم ومقاصدهم لله وحده طلبا لرضاه وثوابه، وتفرعت أعمالهم الظاهرة والباطنة على هذا الأصل الطيب الجليل؟ ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومن ثمرات الإخلاص الطيبة أن المخلص إذا عمل مع الناس إحسانا قوليا أو فعليا أو ماليا أو غيره لم يبال بجزائهم ولا شكرهم، لأنه عامل الله تعالى، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا يثني عزمه ونشاطه قلة شكرهم له. فقد قال تعالى في حق المخلصين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فبدأ بهذا الخلق الذي هو أصل الأخلاق وعظمها، وهو خلق الإخلاص، فبدأ به مستنبطا إياه بتلك المعاني الجليلة الباهرة المبهرة، مستنبطا إياه من كتاب الله تبارك وتعالى، ثم ثنى بالتوكل على الله والاستعانة به. قال: خلق جليل يضطر إليه العبد في أموره كلها، دينيها ودنيويها، لأنه وإن كان الله تعالى قد أعطى العبد قدرة وإرادة تقع بها أفعاله الاختيارية ولم يجبره على شيء منها، فإنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. فإذا اعتمد بقلب اعتمادا كليا قويا على ربه في تحصيل وتكميل ما يريد فعله من أمور دينه ودنياه، ووثق به أعانه وقوى إرادته وقدرته، ويسر له الأمر الذي قصده، وصرف عنه الموانع أو خففها، وتضاعفت قوة العبد وازدادت قدرته، لأنه استمد واستماح من قوة الله التي لا تنفد ولا تبيد. والتوكل الحقيقي يطرد عن العبد الكسل ويوجب له النشاط التام على الأمر الذي توكل على الله فيه، ولا يتصاعب شاقا ولا يستثقل أي عمل ولا ييأس من النجاح وحصول مطلوبه، عكس ما يظنه بعض المنحرفين الذين لم يفهموا معنى التوكل أو فهموه لكن إنكار القدر والقضاء صرفهم عن الحق، فحسبوا أن التوكل يضعف الهمة والإرادة وأساءوا غاية الإساءة، حيث ظنوا بربهم الظن السوء. فإن الله أمر بالتوكل في آيات كثيرة وأخبر أنه من لوازم الإيمان، ووعد المتوكلين الكفاية وحصول المطلوب، وأخبر أنه يحبهم وأنه لا يتم الدين إلا به ولا تتم الأمور إلا به، فالدين والدنيا مفتقرات إلى التوكل. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فاعبده وتوكل عليه، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل. على الله توكلنا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إياك نعبد وإياك نستعين. وللتوكل فوائد عظيمة، منها أنه لا يتم الإيمان والدين إلا به، وكذلك لا تتم الأقوال والأفعال والإرادات إلا به، ومنها أن من توكل على الله كفاه. فإذا وعد الله عبدا بالكفاية إذا توكل عليه، علم أن ما يحصل من الأمور الدينية والدنيوية وأحوال الرزق وغيرها بالتوكل أعظم بكثير مما يحصل إن حصل إذا انقطع قلب العبد من التوكل. ومنها أن التوكل على الله أكبر سبب لتيسير الأمر الذي توكل عليه وتكميله وتتميمه ودفع الموانع الحائلة بينه وبين تكميله. ومنها أن المتوكل على الله قد علم أنه اعتمد في توكله واستند إلى من جميع الأمور كلها في ملك وتحت تصريفه وتدبيره، ومن جملتها فعل العبد، وكلما فترت همته وضعف نشاطه أمده هذا التوكل بقوة إلى قوته، وقد واثق بكفاية ربه. والوثوق والطمع في حصول المطلوب لا شك أنه من أعظم الأسباب الباعثة على الأعمال المرغبة فيها، وهذا أمر مشاهد معلوم. ومنها أن المتوكل على الله حقيقة قد أبدى الافتقار التام إلى ربه وتبرأ من حوله وقوته، ولم يعجب بشيء من عمله، ولم يتكل على نفسه لعلمه أنها ضعيفة مهينة سريعة الانحلال، بل لجأ في ذلك إلى ربه مستعينا به في حصول مطلوبه. وهذا هو الغنى الحقيقي، لأنه استغنى بربه وكفايته، وهو مع ذلك قد أبدى غاية المجهود، فتبين أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب الدينية والدنيوية، بل تمامه بفعلها بقوة صادقة وهمة عالية معتمدا على قوة القوي العزيز. هذه الأخلاق المستنبطة المستخرجة من كتاب الله تبارك وتعالى هي كما ترى عبادات إلى الآن، فإن الإخلاص هو روح الأعمال كلها، ولا يقبل العمل الذي لا إخلاص فيه، بل هو أول شرطي القبول الإخلاص والمتابعة. عبادة الله تبارك وتعالى بالإخلاص أجل عبادة، فهذا من العبادات العظيمة بل هو رأسها، والتوكل من عبادات القلوب، على المرء أن يتأمل فيه. فهذه الأخلاق التي ذكرها رحمه الله تعالى مستنبطة من كتاب الله تبارك وتعالى إنما هي مما ينفي عن القلب آفاته، فإذا أراد الإنسان تزكية قلبه وروحه فعليه أن يتأمل في هذه الأخلاق بهذه الطريقة السلفية النقية التي لا دغل فيها ولا زغل ولا شائبة. النصيحة، أخبر صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، كررها ثلاثة كما عند الترمذي والنسائي وعند مسلم بالإفراد، الدين النصيحة، وفسرها بأنها النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فأخبر تعالى أن النصيحة طريقة أنبيائه وأصفيائه، فأخبر أن الحرج منفي عمن نصح لله ولرسوله. فالنصيحة لله هي القيام التام بحقوقه علما وعملا ودعوة وتنفيذا، النصيحة لكتابه الاجتهاد في معرفة ألفاظه ومعانيه والعمل بما فيه والدعوة إلى ذلك، والنصيحة لرسوله الإيمان به ومحبته واتباعه ونصر سنته وتقديم هديه على هدي كل أحد والاجتهاد في كل ما يحب، والنصيحة لأئمة المسلمين وعامته أن يحب لهم الخير ويكره لهم الشر ويسعى في ذلك بحسب مقدوره، فيعلم جاهلهم ويرشد منحرفهم ويذكر غافلهم ويعظ معرضهم ومعارضهم ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ويسلك مع ذلك كل طريق فيه صلاح لإخوانه المسلمين، ويسعى في تأليف ذات بينهم وفي إرشادهم على اختلاف طبقاتهم لمصالح دينهم ودنياهم، كل أحد على حسب حاله. وللنصيحة فوائد عظيمة، منها أن الدين لا يتم إلا بها، بل هي الدين أي معظمه كما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الناصح لله ولرسوله ولكتابه وللخلق نفس عمل قلبه هذا واستعداده وتهيئته للنصيحة من أكبر الأعمال المقربة إلى رب العالم، فما تقرب أحد إلى الله بمثل توطين النفس على النصيحة الشرعية المذكورة، فالناصح في عبادة مستمرة إن قام أو قعد أو عمل أو ترك العمل. ومن الفوائد العظيمة أن من عجز عن العمل الديني إذا كان ناصحا لله ولرسوله ناويا الخير إذا تيسر له إنه لا حرج عليه ويشارك العاملين في عملهم، فإنما الأعمال بالنيات. ومنها أن الله ييسر للناصح الصادق أمورا لا تخطر له على بال، وأن السعي في نفع المسلمين إذا كان قصده النصيحة فإنه يفلح وينجح، فإن تم ما سعى له فعلا وهو الغالب وإلا تم أجره. فمن عجز عن بعض عمل قد شرع فيه تمم له ذلك العمل. قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومنها السلامة من الغش، فإن من غش المسلمين في دينهم ودنياهم فليس منهم، والغش من أشنع الخصال القبيحة في حق القريب والبعيد والمخالف والموافق. هذا القرآن العظيم يدعو إلى هذا الخلق الذي هو أفضل الأخلاق، وهو النصيحة التي أسس عليها دين الإسلام وقام عليها بنيانه وبان بها فضله على كل شيء. فإن النصح لكل أحد محمود شرعا وعقلا وفطرة، وضده قبيح شرعا وعقلا وفطرة. ويمكن أن تستدل على النصيحة من كتاب الله تبارك وتعالى بسورة العصر: وتواصوا بالحق. هذه هي. واعلم أن شرط النصيحة الإخلاص، ليس شرط النصيحة القبول، بمعنى أن شرط النصيحة أن تخلص للمنصوح، وليس من شرط النصيحة أن يقبل منك المنصوح، ولكن أدي ما عليك ولا عليك، لأن أقواما يخلطون بين هذين الأمرين، بين الإخلاص والقبول، فينصح على شرط القبول، فإذا لم يقبل المنصوح غضب، وإنما يغضب لنفسه. وتذكرون قصة العابد والمسرف على نفسه كما رواها أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وكان متوادين، أي العابد والمسرف على نفسه، فكان العابد كلما مر بذلك المسرف على نفسه أمره ونهاه، فلما كثر ذلك منه من غير استجابة من المسرف على نفسه قال: والله لا يغفر الله لك. قال الله تعالى: من هذا المتألي علي ألا أغفر لفلان؟ ألا فاشهدوا أني قد غفرت له وأحبطت عمله؟ في رواية أبي هريرة: فقال كلمة أوبقت آخرته. لأن الله تبارك وتعالى في هذا الحديث أمر به إلى النار، قد غفرت له ثم أمر به إلى النار، لأنه إنما يغضب لنفسه، وهذا خطير، وينبغي عليك أن تستحضره عند إنكار المنكرات في الأماكن العامة، في المواصلات مثلا تكون مستقلها ويكون السائق ليس هناك، فتسمع الغناء والموسيقى والقوم من أمامك ومن خلفك في هرج ومرج فتغضب لنفسك. يصح هذا في وجود هذا الشيخ الجليل؟ فتقوم معترضا على ذلك السائق. قمت لله، فلما قمت لله تبارك وتعالى سقطت من عين، فحينئذ إما أن يلقي بك خارجا، وإما أن يترفق بك فيوقف سيارته ثم يأمرك بالنزول في مكان منقطع. وأما إن قمت لله لا تبغي إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فسيصدع الله قلبك، ومن جرب عرف. فاحذر أن يكون فعلك من أمر ونهي لنفسك، فهذا خطير. لذلك كان بعض علمائنا من سلفنا الصالحين يقول: ما جلست مجلسا نويت فيه أن أعلوهم إلا افتضحت فيه، وما جلست مجلسا أنوي فيه أن أنفعهم إلا رفعني الله تبارك وتعالى فيه. لأن الأمر قريب، ما قال ذلك الشاعر القديم أنه سيأتي بما لم تأتي به الأوائل، كما أخذ يقول: ألا في سبيل المدد ما أنا فاعل، عفاف وإقدام وحزم ونائل، عندي وقد مارست كل خفية، يصدق واش أو يكذب سائل، إلى آخر ما قال. وأنه سيأتي بما لم تأتي به الأوائل. فقام صبي كان مع أبيه وكان حاضر المجلس، فقال له: إن الأوائل قد جعلوا حروف العربية 28 حرفا، أو على بعض الاختلاف 29 حرفا، فاجعلها أنت زائدة حرف. فأفحمه: أنت تقول أنك ستفعل ما لم تفعله الأوائل، إذن فالأوائل كان عندهم حروف الأبجدية هذا العدد، فأرنا أنت قبولا لهذا التحدي وزد هذه الأحرف حرفا واحدا إن استطع. فأبلس، على المرء أن يكون عمله لله وقوله لله ونيته لله، فإنه إن لم يفعل فضحه الله، وإن لم يكن ذلك الأمر من فضحه والتشهير به منجزا عاجلا نقدا فلا بد أن يكون نسيئة، والمعاصي لا بد من تحصيل آثارها ولو بعد حين. فإن رجلا من حملة الكتاب المدين مر به شيخه وقد وقف ينظر إلى غلام نصراني أمرد، فقال له: إيش وقوفك ها هنا؟ فقال: يا عماه، انظر إلى هذه الصورة، يعني الصورة المستملحة لذلك الأمر، كيف تعذب هذه الصورة في النار؟ فقال: لتجدن غبها ولو بعد حين، أي غب تلك النظرة الفاجرة، لتجدن غبها، والغب عاقبة الأمر، لتجدن غبها ولو بعد حين. قال: فمكثت دهرا وراعي ذلك الغب حتى نمت ليلة، فاستيقظت فإذا أنا قد نسيت القرآن كله، وكان ذلك بعد 40 سنة. فلا بد من مراعاة ذلك، لأنه إن لم يعدل ذلك نقدا كان نسيئة مع الاستيفاء إلى محال. فاحذر، إن الله تبارك وتعالى جلد الظهر في مثل رأس الدبوس من الخمر، احذر، فإنه قطع اليد في ربع دينار، احذره، فإنه تبارك وتعالى جلد الظهر، جلد الظهر في كلمة تقال في حد القذف. فاتق الله رب، وكن مشفقا، وكن محبا، فبهذا تتحقق العبودية الصحيحة. قال المصنف رحمه الله: الصدق في الأقوال والأفعال وجميع الأحوال. قد أمر الله بالصدق ومدح الصادقين، وأخبر أن الصدق ينفع أهله في الدنيا والآخرة، وأن لهم المغفرة والأجر العظيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. والآيات في مدح الصدق كثيرة جدا. الصدق يهدي إلى كل بر وخير، كما أن الكذب يهدي إلى كل شر وفجور. والصادق حبيب إلى الله، حبيب إلى عباد الله، معتبر في شرف دينه ودنياه، بل عنوان الشرف والاعتبار وعلو المنزلة الصدق. الكذب ليس من المروءة. الرجل إذا كان رجلا لا يكذب ولو كان كافرا. تذكرون قصة أبي سفيان مع هرقل؟ لأنه لما أراد أن يستنطق، وكان هرقل حكيما، لما أراد أن يستنطق أبا سفيان وقد علم أنه ممن كان يعادي ويعاند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى به فقدمه بين يديه، ودع من كان معه في تلك السفرة من ورائه، أي من وراء أبي سفيان. يراهم هرقل ويرونه ولا يراهم أبو سفيان. ثم قال للمترجم: قل لهم إني سائله عن أمور، فإن كذبني فأشير إليه. لأنهم لو كانوا تحت عينيه لربما هابوا أو استحيوا منه، فلو كذب مرروا كذبا، ولكن إذا كان ذلك من وراء ظهره فما أيسر أن يشير الواحد منهم ولو برأسه ولو بإيماءة خفيفة. فلما سئل لم يأتي إلا بالصدق، فلما أراد أن يزيد شيئا قال: ونحن معه في موادعة فلا ندري ما وقع منه. قال: والله ما استطعت أن أزيد إلا هذه، ولولا خوف أن يؤثر عني كذبة لفعلت. ولكن يعود وهو كافر، لم يكن قد أسلم بعد رضي الله عنه، ولكن يقال الرجل يكذب، هناك رجل يكذب، الرجل لا يكذب، لا أقول المسلم، الرجل لا يكذب، إنما المخنثون هم الذين يكذبون، السفلة من الناس هم الذين يكذبون. الشعبي كان في مجلس الخليفة وسأل الحاضرين عن الآية: هذان خصمان اختصموا في ربه. وكان الخليفة مبغضا لعلي رضي الله عنه، فأراد أن يجعل الآية على غير ما أنزلت عليه. ثم سئل الشعبي فأجاب بالحق صادعا، لأن الخليفة لما حاول أن يفسر تلك الآيات كان يسأل من حضر، وكانوا من العلماء الفحول، فكان كل منهم يقول: الخليفة أعلم بما يقول، لا يصدقونه ولا يكذبون، ولكن يقولون الخليفة أعلم بما يقول. فلما جاء دور الشعبي قال: الوجه فيها كلام. فقال له الخليفة: كذب. فانتفض كأنما مس، قال: أنا أكذب لا أبا لك، والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذب. هذا فعل الرجولة فيه، وهو الذي يطابق فعل الإسلام في قلبه وعقله وضميره ونفسه. رجل يكذب كيف؟ ولذلك من كذب من كذب حتى في الحديث العادي لأهل النقد من جهابذة علماء الجرح والتعديل لهم معه وقفة تطول. من كذب في الحديث العادي نقبل منه الحديث ونرويه عنه أو لا نقبله ولا نرويه، خلاف مر ذكره عندما كنا نتكلم عن كتاب الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في المصطلح. فالحاصل أن الكذب ولو كان بفعل فاعل، يعني لا باللسان، لأن الإنسان يمكن أن يكذب بجوارحه، يكذب بمظهره، يكذب بهيئته. أتحسب أن المؤذن عندما يقف ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وهو غير شاهد ذلك شهودا حقيقيا يكون صادقا؟ المنافقون جاءوا إلى الرسول فقالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. في أي شيء؟ المنافقون جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نشهد إنك لرسول الله، وهو كذلك. لذلك قال الله تعالى والله يعلم إنك لرسول، ثم قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي كاذبون في دعوى الشهادة لا في حقيقة الشهادة. فحقيقة الشهادة لم تراء فيها، هو رسول الله، هذا لا خلاف عليه، والله يعلم إنك لرسول، ولكن حقيقة الشهادة هذه ليست هي التي أتى بها أولئك المنافقون. هم تكلموا بما ليس في ضمائرهم، في ضمائرهم أنه ليس رسول الله، فقالوا نشهد إنك لرسول. ألسنتهم تقول كلاما وقلوبهم تعتقد اعتقادا يخالف ذلك الكلام، فكذبهم الله. فالإنسان قد يكذب بإماءة من رأسه، بحركة من جفنيه، بإشارة من يده، بالتفاتة من جيده، وقد يكذب بظاهره. ألست تتخذ ظاهر السنة؟ من اتخذ ظاهر السنة فكأنما يشهد على نفسه بأنه من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل حقق ذلك؟ فإن اتخذ ظاهر السنة وخالف ظاهر السنة بأفعاله وأقواله فهو صائح على رؤوس الملا بكذبه في دعواه الظاهرة، وهي ما اتخذ من ظاهر السنة، لأن ظاهر السنة يقول بلسان الحال لا بلسان المقال أنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأتباع محمد الذين يلزمون نهجه ويخصون أثره ويتبعون هديه. فإذا كان هذا الذي يقول لسان حاله ما يقول يكذب فعله وقاله هذا الذي يزعم حاله فهو كاذب، فالأمر كبير. الصدق، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، كما الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأنت خبير، لأن الإنسان إذا عرف بالكذب فاتت مصالحه الدنيوية قبل مصالحه الأخروية. تذكرون قصة الغلام الذي كان يرعى الأغنام، فلما أحس بالملل صاح الذئب الذئب، فجاء أهل القرية لينقذوا غنمه من الذئب المزعوم، فوجدوا الغنم ساكنة مطمئنة، وجدوا الراعي الصغير سمح المنظر باسم الثغر هادئ الحال، فقالوا أين الذئب؟ قال مضى. فلما مل مرة أخرى ملة أخرى صاح، فجاءه القوم يهرعون إليه، أين الذئب؟ فضحك قال لا ذئب ولا شيء، كنت أتسلى. فلما جاء الذئب حقيقة أخذ يقول يا أهل القرية الذئب الذئب، وهم يقولون يكذب عليه، أنه عرف بالكذب. فاحذر أن تكذب، إياك أن تكذب ولو في أمر يسير من أمور الدنيا. مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تدعو صغيرها فقالت تعالى أعطه، فقال ما تعطينا؟ قال التمرة. قال نعم، أما إنك لو لم تفعلي لكتبت كذبة. يعني إذا قلت لصغيرك تعال لأعطيك وأنت لا تريد أن تعطيه وإنما تريد أن تضربه، كتبت عليك كذب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اصدق وصدق لسانك فرع عن صدق قلبك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا معه الصادقين، فصدق اللسان فرع عن صدق القلب. وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟ عندما يكون عندك عود أهملته فعوجه فله ظل، هل يكون ظل العود المعوج ظلا مستقيما؟ وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟ فكذلك اللسان ظل القلب، الجوارح ظل القلب، فهل يستقيم الظل والعود أعوج؟ فاتق الله ربك. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصدق. الصدق له فوائد عظيمة، يهدي إلى كل بر وخير، كما أن الكذب يهدي إلى كل شر وفجور. صادق حبيب إلى الله، حبيب إلى عباد الله، معتبر في شرف دينه ودنياه، بل عنوان الشرف والاعتبار وعلو المنزلة الصدق. لذلك كان وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينبأ، قبل الرسالة، كان نعته الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. قالوا ما جربنا عليك كذبا قط صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن سلام فلما نظرت في وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. الصدق فوائد من هذه الأمور العظيمة التي مرت الإشارة إليها من امتثال أمر الله وحصول الأجر والثواب العظيم والمغفرة، وأن الصادق ينتفع بصدقه في الدنيا والآخرة، وأنه يدعو إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا في أعلى الدرجات وأرفع المقامات. ومن عرف تحريه للصدق ارتفع مقامه عند الخلق كما كان مرتفعا عند الخالق، واطمأن الناس لأقواله وأفعاله، وصار له مرتبة عالية في الشرف وحسن الاعتبار والثناء الجميل، وأمن الناس من بوائقه ومكره وغدره. ففي جميع المقامات الدينية والدنيوية لا تجد الصادق إلا في الذروة العليا، إن كان في مقام الإفتاء والتعليم والإرشاد لم يعدل الناس بقوله لقول أحد، واطمأنوا إلى إرشاداته وتعليمه وتفهيمه، لأنه مؤسس على الصدق. وإن شهد شهادة عامة أو شهادة خاصة ثبتت الأحكام بشهادته، وإن أخبر بخبر خاص أو عام وثق الناس بخبره وعظموه واحترموه، حتى لو أخطأ في شيء من ذلك لوجدوا له محملا صالحا. وإن عامل الناس معاملة دنيوية ببيع أو شراء أو إجارة أو تجارة أو حق من الحقوق الكبيرة والصغيرة تسابق الناس إلى معاملته واطمأنوا لذلك غير مرتابين، وحسبك بهذا الخلق الذي يخضع لحسنه وكماله ألباء الرجال ويعترف بكماله أهل الفضل والكمال، وهو من جملة البراهين على صدق الرسول وكمال ما جاء به من هذا الدين القيم الذي هذا الخلق العظيم من أخلاقه، وكل أخلاقه على هذا النمط، والله تعالى أعلم. وما أبعد الفجوة بين اليوم والأمس، ما أبعد الشقة بين ما نحن فيه في أيامنا هذه وما كان فيه آباؤنا وأجدادنا من قبل. اليوم تجد الآباء والأمهات يعلمون الأبناء الكذب، يقول الواحد منهم لولده قل له كذا، من صنوف الكذب وأنواعه، أو اذهب إلى فلان فقل له كذا وكذا مما هو مقطوع بالكذب فيه. وأما آباؤنا وأجدادنا حتى العجائز من النساء كن يسمعننا قديما حكايات يقولون هي من حكايات الصالحين استقوها من البيئة المحيطة، فكانوا يقولون لنا. تأمل في قصة الشيخ الخواص فيقول الواحد منا في لثقة الطفولة: وما الشيخ الخواص هذا؟ فتقول العجوز: كان شيخ يعمل بالخوص فيصنع منه أمورا، وكان له خص هنالك يحيا فيه ويضع فيه ما لديه من مشغولاته ومعمولاته. فجاء يوما رجل مكروب يعدو عدو الملهوف المستغيث، فقال: خبئني لديك أيها الشيخ. فقال: ادخل فكن تحت ذلك الخوص. فدخل فجاء الجند فوقفوا على الشيخ يعمل في خوصه، فقالوا: أيها الشيخ، هل رأيت رجلا قد ذهب هاربا في هذا الطريق؟ قال: نعم. فقال الجند: أين هو؟ قال: هو بالداخل تحت الخوص. ولكم أن تتصوروا ما أحدثه الرجل على نفسه عندما سمع هذه الكلمة. نظر الجند بعضهم إلى بعض وقال قائلهم: هذا رجل مجنون، أين تحت الخوص؟ مروا بنا فلندركه. فمر الجند وتركوه. فخرج الرجل بعدما تمالك نفسه وعادت إليه روحه يعاتب الرجل الخواص، فيقول له: يا أخي، اتق الله في، تريد أن تسلمني؟ إنما أردت أن تخبئني لا أن تفضحني وتظهرني. تقول لهم: هو بالداخل تحت الخوص، ألا تتقي الله في دمي؟ قال: اسكت يا ولدي، والله ما نجاك إلا الصدق، ولو كذبت عليهم لفضحك الله. أيما كانت هذه القصة من حكاوى عجائزنا المتقدمات عليهن رحمة رب الأرض والسماوات، لأنها تعطي قيمة. فإذا كانت تلك القيمة مغروسة في النفس في حال الطفولة، فما تزال باسقة مورقة في حال الكهولة، بل في حال الشيخوخ، بل في حال القدوم على الفناء. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله أن يبارك فيكم أجمعين، وأن يرحم المصنف رحمة واسعة، وأن يرحمنا وجميع إخواننا من المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.